ضيف حلقة اليوم فاروق نشار، نقل بمنطقتين سكنيات، الأولى هي المهاجرين وبعدين راح على مشروع دمر. بالمهاجرين يلي كانت الاستدلال على بيت فاروق مثل ما بكل الحلقات، مع الدكانجية والحلاقين المحيطين بالمكان وتفاصيل الجادة 5.5 مثل ما سماها فاروق. بينما كانت منطقة مشروع دمر مختلفة بنظام جديد لترقيم الأبنية والبيوت. مشروع دمر يلي كان منطقة سكنية جمع فيها كثير من الطبقة الوسطى بسوريا. بهي الحلقة رح نروح لنتذكر هدول المنطقتين بالإضافة لكثير من المدارس يلي تنقل فيها فاروق. خلونا نروح سوا مع زميلنا عمر سواح بحلقة جديدة من بيتي هون بعنوان بين المهاجرين ومشروع دمر. بيتي هون
بيتي هون برنامج بيحكي باسمكن وصوتكن انتو.
اهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من برنامج بيتي هون. ضيف الحلقة فاروق نشار. أهلا وسهلا فيك فاروق.
يا أهلا.
فاروق صديق قديم ومنعرف بعض من خلال من وقت كنا بسوريا، وتشاركنا كتير من الذكريات بالحارات، بس اليوم رح نرجع معك فاروق لذكريات أقدم. والسؤال التقليدي، بيتك وين؟
يعني هلأ خلينا نقول أنه مسقط رأسي كان بالشام بحي المهاجرين. هذا يعني مسقط رأسي كان بهذا الحي، يعني في كتير هيك طابع غريب من وقت ما بتولد بتشوف نماذج كتير يعني متناقضة يعني كتير فيها تباين بس كتير بنفس الوقت ظريفة. يعني كان بتحس انه الجيران كلهم قلب واحد، الناس كلها ظريفة وقريبة من بعضها، بس بنفس الوقت بتلاقي بالبيت بيقولوا لك لا تطلع كتير برا البيت، لا تشوف كتير الشوارع لأنه ما بنعرف هاد شو بيعمل وهاد شو بيساوي وهاد شو بيعمل. فأنت هون بقى ما بتعرف أنت شو بدك تعمل لحتى تجرب لحالك وتشوف الحياة. فحي المهاجرين كان كتير ظريف.
وين بالضبط بحي المهاجرين؟
كان بالجادة 5.5 في شارع السلمية، في قبله حارة بطلعت شورى، قبله حارة كتير صغيرة، هي ما اعتبروها جادة لحالة، اعتبروها 5.5، قريب كتير من التربة اللي موجودة بشورى إذا بتعرفوا إذا بتعرفها يعني. فبهاي النقطة فكتير المكان يعني كان حلو لأنه أول شيء شفته بسوريا، فإنه أول شوارع مشيت فيها مين ما يعني من وين ما مرقت بيعرفوني، بيعرفوا أهلي، بعرفهم، بعرف الكل هنيك تقريبا يعني. لحد ما صرت بعمر ال 12-13 سنة بمنتصف التسعينات طلعت على مشروع دمر،
وهذا كان البيت الثاني اللي سكنت فيه. بتتذكر بأي هلا مشروع دمر هو كان حالي خاصة عن كل سوريا. بيتي هون دائما بيميزوا شيء وقت نسأل الضيوف بيتك وين، بيكون مقابيل دكان أو مقابيل لحام أو الوصف له علاقة بوصف حقيقي للمكان. مشروع دمر هو كان المكان الوحيد على ما أعتقد بسوريا باستثناء يمكن مدينة الطبقة، هو المدينة الوحيد المكان الوحيد اللي كتير واضح العناوين فيه يعني مرقم. بقى متذكر أوين كان البيت اللي سكنت فيه؟
هلا أول بيت بمشروع دمر كمان في ميزة، مو ميزة، في شيء عنا بالعائلة. يعني نحن والدي بمرحلة من مراحل الطفولة تبعي قرر إنه يستثمر أمواله أكتر، فقرر إنه يبيع بيت الملك ويصير يستأجر.
هاي الشغلة عملوها كتير من السوريا صحيح.
فحتى بمشروع دمر كان في كذا عنوان سكنت فيه، فأول بيت بمشروع دمر كان بجزيرة السادسة بالبرج 22. هذا تماما إذا حدا من سكان مشروع دمر.
أنا كنت من سكان مشروع دمر، أنا كنت ساكن بالعشرة ب
تمام. تمام. فإنه أنا الجزيرة السادسة هذا أول بيت لكن فيه، بعدين انتقلنا على الجزيرة الثامنة عن هذا نسيت رقم البناء، يمكن بناء 15 يمكن غالبا، بس كثير قريب من نادي الفيحاء. وهنيك بنادي الفيحاء سجلت وصفر عطر السلة وتعرفت على معظم شباب وصبايا مشروع دمار يعني.
خلينا نرجع لبيت المهاجرين قبل ما نرجع مشروع دمار. فاروق، بيت المهاجرين إذا فتحنا الباب وطلعت، كيف تتذكر الحارة؟ شو بتتذكر من الأشخاص المحيطين؟ أكيد غير التربة يعني، عشان نحاول نتذكر ناس عشنا معهم.
أول منظر هو منظر الخضري واللحام. مثل ما قلت تماما، الخضري أبو هاشم واللحام على ما أذكر كان اسمه أبو عماد. وشغلة مميزة عند أبو هاشم، كان يعني بيساوي بوزة على إيده، بوزة اللبن، ما بعرف، بوزة على لبن، هي عمليا بس بيجيب لبن وبيجمده بالفريزر وبيحط له عصاية يعني، وبيضحك وبيعطيه للأطفال.
حلوة هي، حلوة المعلومة.
فهي كانت بوزة اللبن، هي شغلة كتير طيبة عن عمو أبو هاشم كانت. وبس لا تنزل من أول نزلة، تنزل على الحارة اللي تحتها بقى، حتصل عند عمو الحلاق أبو فاضي مثلا، يلي طبعا بتضل جزء كبير من حياتك عم يحلق لك نفس الحلاقة اللي انت متعود بيروح يعني، هو قال له عليها أبو وفهمك دائما بتروح بيحلق لك إياها حبيبي عمليا. وهيك بعدين تصل لنزلة شورة لمنطقة العفي، في بياع الشاطرين كان المهاجرين مستحيل ما يعرفوا يعني، هو كان محل الوحيد اللي ابناء المهاجرين يشتروا ألعابهم من عنده، وكان محل جدا سعيد يعني، كان هو يعني من يوم السعيد يوم نروح عند بياع الشاطرين، من اسمه قرر يسمي حاله بياع الشاطرين. تحس حالك رايح شاطر لعنده.
بمشروع دمار، كيف فينك توصف الجزيرة للناس؟ كيف فينك تتذكرها مع رفقاتك يعني؟ إذا التقيت مع حدا من أصدقائك من هذيك المرحلة، شو أكتر شيء بتتذكروه بهذيك الأماكن؟
مشروع دمار هو يعني هي الفترة اللي أنا طلعت فيها يعني كانت البدايات، فما كان في 16 و19 يعني، ما كان في الجزر الجديدة. فكان هو بالنسبة لنا الشارع العام لمشروع دمار هو الملتقى يعني، من الثالثة تقريبا للعاشرة. متضمنا الكشك اللي موجود بالعاشرة اللي كنا نوقف عنده ندخن دائما. وبعدين عندك سوق السابعة، قبلهم في بياع الشاورما اللي كنا ناكل من عنده رغم اعترافنا بأنه ما له كتير جيد يعني. وهذا الشارع هو اللي كانت تصير عليه معظم يعني الذكريات يعني، من فوق من العاشرة لتحت أول مشروع دمار.
هذا البرنامج قائم على حكاياتكم وعلى قصصكم، على رحلة لجوءكم أو هربكم، وين كنتوا ووين صرتوا، شو يلي فقدتوا سوريا خلال هالست سنين من أيدي عاملة، من خبرات، من شباب، وكتير من الأمل.
بدنا نحكي شوي عن المدارس اللي تنقلت فيها، كونك تنقلت بأكتر من بمنطقتين جغرافيتين جوات الشام. بالمهاجرين شو المدارس اللي بتتذكرها؟
بالمهاجرين هلا أنا ما كنت بمدارس بنفس المنطقة اللي كانت بمكان السكن، فكان دائما، فأنا مثلا بتذكر أنه أيام ما كنت بالمهاجرين كنت بدمشق العربية، حتى ببداية ما كنت بمشروع دمار كنت بدمشق العربية اللي موجودة بأبو رمانة شاحة المدفع. فهون أنا تقريبا هاي المدرسة قضيت فيها فترة ظريفة من حياتي، وكانت دائما هي يعني إذا فينا شوي نفوت تفاصيل ظريفة يومية، كنا دائما يعني نودع الصبايا عند باص مشروع دمار اللي عند العاشرة وننزل عند لأبو رمانة تقريبا، لأنه حتى نفس الشباب والصبايا اللي هن صحبة كلهم مع بعض كانوا يلتقوا فوق وينزلوا تحت على المدارس اللي هن فيها.
دمشق العربية فينا نعمل عليها حلقات طويلة الصراحة.
الحقيقة فيها قصص كتير كبيرة دمشق العربية.
بالضبط. خلينا معناتها نعتبر انه واحد من بيوتها كان هي المدرسة، مدرسة دمشق العربية. فتحت المدرسة، فتحت باب المدرسة وفتت، كيف تتذكر المدرسة؟
بناء يعني بتذكره بيت بناء يعني بناء ب شلون بدي لك بيت بس يعني من عدة طوابق عرفت، لانه كانت هو بناء قديم وكان عبارة عن منزل عمليا وتحول لمدرسة، فما في لا فيها الباحة الكبيرة، ما في ما فيها الإضاءة، ما فيها الشبابيك، يعني هو كان منزل وصار مدرسة. فخلينا أول شيء نقول المعايير المدرسة ما كتير موجودة فيه كبناء يعني. بس اجمالا هو كان من المدارس القليله بسوريا يلي بعد المرحله الابتدائيه ما بيتم فصل الطلاب ذكور واناث. فهي كمان كانت شغله شوي غريبه عن باقي المدارس والعالم تستغرب انه انت بمدرسه مختلطه انه ايه. بس نفس الوقت كان عمليه يعني عمليه كيف يحاولوا يفصلوا بين الجنسين بالمدرسه داخل المدرسه كانت غريبه شوي. بنفس الوقت طول يا ريتنا كنا بمدرسه شباب كان اهون، مالي مضطر انا كل مره اتبهدل كل ما بدي امرق من هون يعني. فكانت شوي الحاله غريبه. اساتذه تبع دمشق العربيه كانوا اساتذه الظراف، رغم انه الطلاب غالبا ما كانوا يخلوهم يمارسوا عملهم بقوه ونجاح.
بدمشق العربيه خلينا نتذكر ابرز الاحداث اللي صارت معك بهي الفتره، كونك ضليت فتره كتير طويله. من اصدقائك اللي كانوا موجودين بالمدرسه كيف كانت الهريبه؟ شو ابرز الذكريات اللي محتفظ فيها لليوم بتتشاركها مع اصدقائك عن هالمرحله؟
للحقيقة كانت المدرسة خصوصي بدمشق العربية شوي متشددين بموضوع الدوام وهي القصص، فكان مجال الهريبة كتير ضيق. يعني إذا تهرب من المدرسة بدك تضبط مع أهلك لأنه التفقد اليومي يروحوا أي حدا مو موجود بالصف بيتصلوا بأهله.
بدك تهرب لازم تضبط مع أهلك.
إنه ما عاد في إلى طعم الهريبة كلها. فهي واحدة من المعاناة، يعني أحد الأشياء اللي كنا نعاني منها حقيقة بهي المدرسة. كأصدقاء الحقيقة للأسف لهلأ ما في حدا بتواصل معه من فترة دمشق العربية، ولعدة أسباب يعني اختلفت الأسباب، بس إنه ما عم يصير تواصل. حتى أسماء للأسف للمرة الثانية كثير عم يضيع عن راسي أسماء. ما بعرف ليش حقيقة ولا اسم.
طيب
بنروح كثير وجوه، يعني وجوه كلها تقريبا بالراس، بس ربط الاسماء بالوجوه كثير صعب.
بنروح على مدرسة السعادة. لكن خلينا نروح مع بعض على مدرسة السعادة. وهي المرحلة اخذتها انت بالبكالوريا ولا قبل البكالوريا حتى؟
لا بالبكالوريا هي الجرعة. بيناتهم كان في جودة الهاشمي وبعدين السعادة. وجودة الهاشمي هي اللي كان يعني فيها الصداقات، اذا عم نحكي عن الصداقات، وفي منها طبعا لهلا مستمر يعني بكثرة. يعني
مين بتتذكر من هذيك الفترة؟
جودة الهاشمي تعرفت على الشاب اسمه عبد الرؤوف ابو جيب، هو صديقي لهلا، ويمكن هو بالنمسا حاليا، مو يمكن اكيد بالنمسا، عم يدرس هندسه اتصالات.
ومدرسه السعاده قلت لي في استاذ من الاساتذه ارتبط معك بالذاكره، مين هو؟
طريف جمعه حقيقه اسمه، هو استاذ فيزياء. كان كثير استاذ، كان استاذ الحقيقة، كان مربي ظريف يعني، كان محترم بالصف، بيدرسك شيء بطريقة كثير ظريفة. كثير كان يحولك للجو العملي أكثر من جو الكتب اللي نحن كنا متعودين عليه حقيقة. فكان في ميزة إنه يحفظ أسماء كل الطلاب بالصف، فصعب تنسى اسمه بس ليحفظ أسماء كل الطلاب هو.
هذا البرنامج قائم على حكاياتكم وعلى قصصكم، على رحلة لجوءكم أو هربكم. وين كنتوا ووين صرتوا؟ شو يلي فقدتوا سوريا خلال هالست سنين من أيدي عاملة، من خبرات، من شباب، وكتير من الأمل.
فاروق ننتقل للمرحلة الصياعة، مرحلة الجنان، والمرحلة اللي تعرفنا فيها على بعض أنا وياك.
تمام.
وبهي المرحلة كنا حتى وقت كنا بسوريا كنا نحكي عن انه ما في بيت، وهلا قبل ما نسجل اللقاء نبلش تسجيل كنت عم تحكي لي انه ما عندي بيت.
تماما.
كيف قديش استمتعنا بحالة عدم وجود بيت وقديش كان ناقصنا هذا البيت؟
هلا استمتعنا، انا برايي انا ما بشوفها شغله كانت سلبيه بحياتي انا على الصعيد الشخصي الحقيقه. لانه بتعلمك كثير اشياء وبتخليك تجرب كثير امور. فكره انه يكون عندك بيت بمصطلح البيت كان يمكن مهم، بس اللي بيهم أكتر وين هالبيت أو المكان اللي بيمثل لك اللي البيت اللي موجود فيه، أو هل أنت من يعني أنت جزء من هذا المكان ولا مالك حاسس حالك أصلاً جزء من هذا المكان. هون بتجي هاي الصراعات تبع إنه أنا بدي هون بيت.
إذا بدك تقول بيتي هون وين بده يكون؟
الحقيقة ما عاد فرق المكان الجغرافي تكون صادق، بس بيتي محل ما بكون يعني شوي مطمئن، إذا فيني أعطي التعبير صحيح، شوية هيك رياحة.
فاروق نشار تنقل كتير بالشام وكان عنده بيوت وساحات للعب وساحات للفرح، اليوم هو باسطنبول. فاروق شكرا كتير لك.
شكرا شكرا.
بيتي هون.
بيتي هون برنامج من خلاله عم نحاول نوثق بالصوت والصورة والمعلومة تغيرات الجيوسياسية والديمغرافية والثقافية يلي تعرضت لها كتير من المناطق بسوريا بعد ما احتدم الصراع فيها خلال السنين الأخيرة. بصوتكن باسمكن انتو رح نحكي الحكاية.